العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مقهى الانترنت، خطوة الاولى في عالم الكمبيوتر والمعلوماتية. طاب اوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الامير يحييكم من جديد ويرحب بحضراتكم في مقهى المعلوماتية والكمبيوتر والاتصالات، مقهى الانترنت. في حلقة اليوم تستمعون الى الجزء الثاني وهو الاخير من حوارنا مع مدير موقع مسرحيون.com، كما نزور في جولتنا داخل شبكة الانترنت موقعا اطلقه الصليب الاحمر الدولي باللغة العربية، يمكن الاهل والاقرباء والاصدقاء من التواصل مع بعضهم البعض من داخل وخارج العراق. وفي مقهى الانترنت ايضا حديث عن اخر منتجات نوكيا من مجموعة ملحقياتها للهواتف النقالة. أطلق موقع الصليب الأحمر الدولي خدمة باللغة العربية تمكن وصول الأهالي والأقرباء إلى بعضهم البعض من داخل وخارج العراق، وقد جاءت هذه الخدمة كحل سريع ومؤقت لمشكلة انقطاع الاتصالات وخطوط الهاتف عن عدة مناطق داخل بغداد وبقية المدن والضواحي العراقية. وعند الدخول إلى هذه الخدمة من خلال الموقع www.familylinks.icrc.org، وفي حقل جولف 203 نجد وصلة تحيلنا إلى الصفحات العربية، وبعد أن نكبس على هذه الوصلة ينفتح أمامنا موقع اسمه شبكة الأخبار العائلية التابعة للصليب الأحمر الدولي. وفي أسفل الصفحة هناك وصلة باسم إعادة الروابط العائلية 2003، وهذه الوصلة تحيلنا بدورها إلى وصلة أخرى هي ابحث عن أقاربك، وما أن نضغط عليها حتى تنفتح أمامنا قائمة بأسماء الأشخاص الذين يبحثون عن أهاليهم والمناطق التي يعيشون فيها. ويستطيع الباحث من خارج العراق أن يدرج أسماء الأشخاص الذين يبحث عنهم في الداخل إذا لم يجدهم مدرجين في القائمة. أعلنت شركة نوكيا في الأسبوع الماضي عن طرح مجموعة جديدة من ملحقات الهواتف النقالة التي تدعم نظام الرسائل المتعددة الوسائط والذي يسمى بـ MMS. وهذه المجموعة تشمل قلم نوكيا الرقمي ومنظار نوكيا للصور. القلم الرقمي عزيزي المستمع يمكن استخدامه لرسم الصور أو كتابة الملاحظات بخط اليد على ورق خاص، ومن ثم نقلها إلى الهاتف المحمول عبر تقنية البلوتوث التي تحدثنا عنها سابقا، ويمكن عندها عرض الصور والكتابات على شاشة الهاتف وكذلك إرسالها على شكل رسالة متعددة الوسائط لأي هاتف آخر يدعم خدمة الـ MMS. كما يمكن أيضا إرسال الكتابة أو الصور إلى أي بريد إلكتروني. ويبقى عزيز المستمع أن نقول أن قلم نوكيا الرقمي يمكنه تخزين معلومات رقمية يصل حجمها إلى 100 ورقة من الحجم الصغير الذي يسمى بA5، والتي يمكن أيضا نقلها إلى الكمبيوتر عن طريق حامل خاص مرفق بالقلم يمكن وصله بالكمبيوتر عن طريق الـ USB. أما منظار نوكيا المحمول والخفيف الوزن فهو يمكن مستخدميه من عرض الصور الموجودة في الهاتف على شاشات التلفزيون أو في جهاز عرض السلايدات، حيث يتم أولا نقل الصور عن طريق البلوتوث أيضا من الهاتف إلى المنظار، ومن ثم ربط المنظار بجهاز التلفزيون أو جهاز عرض السلايدات، وحينها يمكن مشاهدة الصور مكبرة على الشاشات. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية قمنا بزيارة موقع مسرحيون.com، وكان باستقبالنا مدير الموقع الكاتب والناقد المسرحي قاسم مطرود. وقد بثت إذاعة العراق الحرة الأسبوع الماضي الجزء الأول من حوارنا مع مدير الموقع، واليوم نكمل بقية الحوار عن أبرز أبواب موقع مسرحيون.com. الآن باب مسرح المنفى، هل سيبقى بهذا الاسم؟
والله أعتقد سنبقى في المنفى، ما أدري يعني يعني المنفى ما عاد منفى، يعني أعرف أعبر لك عن المنفى أقل من عندنا، يعني أخذ أجزاء من حياتنا، يعني إحنا إذا عدنا للعراق إن شاء الله وعودنا حياتنا ونشاطنا، المنفى ما أدري يبقى هذا في الداخل. يعني أنا منفي لخمسة سنوات مثلا، لكن كيف الحديث عن شخصيات نفيت لعشرين وثلاثين عاما، فيمكن راح يسمي نفسه المنفي لسنوات طويلة يعني حتى لو عدل.
طيب وماذا ضمنت هذا الباب؟
هذا الباب أعتقد خلال هاي الفترة اللي مضت هو من أنشط الأبواب، بسبب أنه تلقى المقالات كثيرا من المنفيين في العالم، لأنه كل المبدعين واللي قدرنا نتعامل وياهم بالمنفى، في الدنمارك، في السويد، في هولندا، في لندن، في أي مكان كانت توصلني مقالات من عندهم على أساس الحركة المسرحية. وهذا كان أيضا كل شيء يعني يسعدني إنه يعرفون بالداخل إنه أكو حركة، وإن كانت هذه حقيقة لابد أن نعترف بها جميعا، إنه الحركة المسرحية في المنفى ما انفجر بها المارد، يعني بقت حركة منفى، حركة مسرحية منفى، يعني كان حركة صعب أن نسميها حركة مسرحية حقيقية.
إذن يعني تقصد لم تمتلك كل مقومات المسرح الحقيقي؟
نعم بالضبط، قد يكون فلت منها واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن ذولي شخوص.
وكناقد مسرحي هل وجدت الأسباب؟
الأسباب واضحة.
تقصد الغربة والمكان والإمكانيات؟
الامكانيات خلينا نقدمها على اي عنصر اخر، وهذه البلدان يعني لا تفتح ابوابها بشكل بسيط جدا للمغترب. نعم انها تحترم المغترب وتحترم تجاربنا وتحترم، ولكن الابواب لا تفتح يعني بسرعه، يعني ولسنا فرسان ناتي الليله الاولى ويقولون اهلا وسهلا.
اكيد يعني ثم هناك حاجز اللغه، ويعني
هذا ياخذ منا الكثير يعني. وبلدان يعني على سبيل المثال بلد كهولندا، يعني يعني تدرس اللغه لسنوات وتشعر انه انت يعني لا زلت يعني لغه صعبه، ومجتمع طيب. هذا يعني الحديث عن هذا البلد وبلدان اخرى كثيره بها ايضا لغات مختلفه. حاجز لغه، حاجز التعايش مع المجتمع، حاجز آخر مهم جدا. يعني أنا الآن أتابع المسرح الهولندي، الموضوع نفسه يعني تناولنا للموضوع، إحنا موضوعاتنا غير موضوعاتهم يعني
أكيد.
يعني تروح تقول له مثلا يابان عندي كذا موضوع، يقول لك إحنا نريد غير موضوعات، يعني الإشكالات اللي هو يعيشونها بشكل يومي مو هي إشكالاتنا. يعني أنا إذا تستدعيني في مركز معين، يعني يقول لي اكتب لنا نص عن الشغلة الفلانية، احس انه يعني يطلب مني انه اتناول موضوع ساذج بالنسبه لي، لكن بالنسبه لي يشكل موضوع مهم. موضوعاتنا غير موضوعات،
هذا واختلاف الثقافات طبعا، واختلاف
بالضبط. وهم يردوني يعني يوطدون هذه الاواصر والجسور، وكثير من الشباب استطاعوا ان يوطدون هذه الاواصر والجسور بيناتهم، واستطاعوا ان يقدمون بشكل حلو.
طيب في باب المسرح، هل حاولت ان تضمن دراسات تاريخيه؟
نعم موجود.
يعني هل هذه تأخذها من مصادر، يعني كيف تعمل مع المادة الموجودة في هذا الباب؟
نفس الأبواب الأخرى، تأتيني بعض المقالات من الشخص أنفسهم، ومقالات أخرى أنا أجدها في صحف ومجلات أو شيء من هذا القبيل، يعني يعنى بالمسرح بتاريخ المسرح العراقي، وأحس أنه يخدم القارئ، أجيب هذه المادة إلى الموقع مثلا.
وهذا طبعا يتطلب عمل كثير، وهل أنت وحدك تقوم بإدارة هذا الموقع؟
والله حتى هذه اللحظة وحدي،
من التصميم والبناء
كل من التصميم وكل الشغل وحدي، ولكن هناك فكرة وأعتقد تتطبق قريبا، وهي إيجاد هيئة تحرير للموقع. وأنا ما طلبت هيئة تحرير إلا بعد أن الموقع أخذ مكانه، وهي التحرير راح يشتركون من الأقلام المهمة جدا، والفاعلة بحركة المسرحية. الأستاذ على سبيل المثال الأستاذ عواد علي، الأستاذ حسين الأنصاري، الأستاذ كريم رشيد، كريم كثير، عبد الخالق قيطان، وأسماء مهمة أخرى وافقوا جميعا سيكونون كل واحد من بلده هيئة التحرير، وندير الموقع كلنا في مرحلة واحدة، وكل واحد إلى نشاطه واتصالاته بالداخل والخارج. واعتقد الموقع راح يصير يعني،
وستبقى عليك قضية تحديث الموقع وجميع مهارات الانترنت وبناء المواقع على الشبكة الدولية.
هاي كلها علي.
هذه المهارات اكتسبتها الى جانب تخصصك الاساسي اللي هو المسرح والنقد المسرحي.
بالضبط.
كانت عن طريق الدراسة ام الممارسة؟
والله ممارسة فقط، ممارسة، وشعرت انه لابد منها، يعني لابد من انك تتحصل على هذه بعض المهارات، ليست مهارات يعني كبيرة في الجانب، لكن بعض المهارات لأنها مهمة حتى تستطيع أن تتواصل مع الآخرين.
أكيد. طيب، ربما باب مسرحيون يضمن الكثير من المعلومات، وهو باب أعتقد يدخل ضمن الأرشفة الضرورية اللي أصبحت في الوقت الراهن.
بالضبط، يعني هو داخل هذا الجانب. مسرحيون حاولنا أن نوجد شيء عن كل كاتب، وهذه أنا أيضا في بداية الموقع وراح أستمر أرسل إلى كل الأصدقاء أنه يسوون إرشيف شخصي عن حياتهم. يعني أنا مثلا على سبيل المثال، يعني فنان الكبير قاسم محمد مهم جدا ومعروف، جاني إيميل من شخص من الجزائر يقول لي أنه أنا عندي روحتي بالجامعة عن قاسم محمد، ولكن ما أعرف أي شيء عن حياته. فنان الكبير قاسم محمد تطور، فنحتاج أنه نعرف فناننا المسرحي للعرب، نعرف نقول هذا الفنان قدم، نعم أنت تعرف قاسم محمد، تعرف سامي عبد الحميد، تعرف يوسف العاني، لكن هناك عمق تاريخ لهذه الشخص.
صحيح.
فسيرا أو بمعنى آخر، فطلبت من كثير من فنانين ومبدعين أن يكتبون عن حياتهم، يعني ماذا قدموا، ماذا كتبوا، ماذا مثلوا، ماذا للآخرين ولهم.
ومن يمتلك معلومات ويحب إرسالها إليك فالإمكانية مفتوحة
جدا. على الرحب والسعة.
وفي هذه الحالة يعني هل هناك طريقة للاتصال بك؟ هل موجود إيميل
موجود على الموقع؟
نعم،
أعتقد هذه يعني، وتليفوني كثير من الآخرين يعرفوه، وإن كان التليفون يعني ما بالضرورة، لكن الإيميل هو هذا الأحدث.
أكيد. طيب، لنذهب إلى دليل المواقع. ضمنت الكثير من الوصلات. وهذه هي كلها عن طريق بحثك الخاص، وأنت ارتأيت أنها لا بأس من وضعها على هذا الموقع.
إيه بالضبط.
طيب، هل صنفتها في مجاميع معينة؟
مصنفة، هي كل دليل المواقع مصنفة، كثير مواقع مصنفة، مواقع أخبارية أو صحف أو شعراء، وتجيني أيضا إيميلات من كثير من المواقع أنهم يطلبون ضم مواقعهم إلى موقع مسرحي، ومصنف يعني حسب ما قلت كل واحد ببابه. وهذا مفيد أيضا لكثير من أصدقائنا، أنه عندما يدخل إلى موقع مسرحيون أيضا يدخل يشوف أكو مواقع أخرى عراقية لا تعد ولا تحصى.
هذا يعني أنه هناك تعاون بينكم ويعني كعراقيين أصحاب مواقع؟
بالمئة كتعاون. مواقع كثيرة، يعني دون أن أسألهم أني بالصدفة أدخل على مواقعهم أجد اسم موقع مسرحيون موجود ضمن المواقع الصديقة أو شيء من هالقبيل هذا. وهل أطلب منهم هذا يعني تعاون موجود؟
وهل وصلتوا إلى حالات معينة من تنسيق العمل مثلا بيناتكم؟
بهذا الجانب يعني ما أخذ مجال واسع، ولكن هو التنسيق يتم، يعني دون أن قلت لك دون أن أذكر لأحد أنه ضع كلمة ضع موقع مسرحيون في مواقعك الصديقة، أجد هذا أجد مسرحيون في موقعه. والشيء نفسه ممكن أنا أسوي إذا أشوف موقع مهم يبرز الهوية العراقية، يبرز الهوية الإبداعية لأي شاعر، يسرني أن أجيبه وأخلي دليل المواقع.
نعم.
لأن أسئلة،
لأن ألم يجري الحديث عن إنشاء موقع عراقي مثلا في هذه المرحلة يضم كل هذه الاختصاصات وكل هذه التنوعات العراقية؟
والله معي شخصيا لم يجري الحديث، ولكن يعني إذا كان هنالك سبيل أو طريقة لهذا فأنا أول المستعدين للعمل في هذا الجانب.
طيب، في باب المسرح العربي.
نعم.
ماذا موجود في هذا الباب؟
أغلب الموضوعات اللي تكتب اللي تتناول العروض المسرحية العربية. يعني فيما يتعلق في عرض مسرح يقدم في المغرب، عرض مسرح يقدم في مصر، أو شيء من هالقبيل هذا. نأخذ هذه المقالات وننزلها. وايضا المسرح الليبي هنا انا ابتدى اشوف مسرح مصر بسوريا يعني انا وانت تتحدث معي بدا افتح بدا اشوف يعني اكو تراجم للعرب عن المسرح وابدا اخليها تراجم لعروض مسرح لنصوص مسرحيه.
اذا تضع بين يدي الزائر بانوراما متنوعه
الحمد لله. واعتقد انه موقع مسرحيون اللي يدخل من المهتمين في الشؤون المسرحيه والشؤون الابداعيه انه يخرج منه بحصيله.
وهل وصلتك ردود فعل من زوار الموقع؟
كثيره جدا.
نعم. المسرحيون العرب كيف تفاعلوا على سبيل المثال؟
يعني ايميلاتهم في الغالب تسعدني. لا ليش في الغالب؟ 90% تسعدني. 90% تسعدني يعني فاتحة كل الإيميلات فاتحة جيدة وتأتيني كثير. يعني مثلا جاني البارحة من مجلة سعودية تطلب مني الإذن في أخذ بعض الموضوعات لمجلتهم. وكثير حدث معي من هذا الجانب يعني مجلات ثقافية أو مثل ما حدث مسرح دوت كوم أيضا هذا موقع مهتم بالمسرح ومعروف طلبوا مني التعاون في إيجاد باب أو حلقة خاصة عن المسرح العراقي. فيصير من العرب خطوط تواصل بيناتنا خطوط واضحة ومسعدة في حقيقة الأمر.
طيب وعن مواقف المسرحيين العراقيين في الداخل هل هناك شيء في موقع مسرحيون دوت كوم؟ هل هناك شيء يشير إلها في موقعك؟
نعم نعم يعني نزلت قبل أيام محور وطلبت من الآخرين أنه معي يناقشون هذا المحور وتركت فترة المحور كيف يمكننا استقراء المسرح العراقي بعد فجيعة الحرية. وكتبت بي أنه إحنا
بعد فجيعة الحرية سميتها فجيعة
هكذا نتصور كيف يمكننا استقراء المسرح العراقي بعد فجيعة الحرية. فكتبت يسر المسرحيون يعني ما أريد أقرأ لك الموجود ولكن هناك متغير في العراق متغير كبير إزالة نظام ليس له مثيل عبر الخليقة ومجيء وضع جديد. ترى كيف يمكن أن نستقرأ المسرح كيف نكتب نصوصنا بعد سقوط من كان يفرسها كيف نخرج كيف نمثل كيف نصرخ كيف نغني لمن نكتب. الغابت الأهداف واستجدت أهداف أخرى الغاب القبح وجاء وقت الجمال جاء وقت الزيف وأشياء من هذا من هذه التساؤلات. فطلبت من الأخوة أنه يعني يكتبون عن هذا المحور وأن يدزون مقالاتهم قبل يوم 10/5 حتى ننزلها في محور خاص.
إذن يعني سنشهد قريبا محور جديد على موقع مسرحيون دوت كوم
إن شاء الله.
الناقد والكاتب المسرحي قاسم مطرود سعدت حقيقة جدا بالحوار معك وإن شاء الله نبقى على تواصل في حلقات قادمة.
ألف شكر لكم ونتمنى لكم النجاح.
وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم. أوعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين لكم من معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات. ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم واستفساراتكم على بريد المقهى الإلكتروني انترنت كافي @myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي في تقرير أعدته الزميلة بركان الشكرتي مراسلتنا في لندن علق عراقيون في داخل العراق وفي خارجه على عمليات دمقراطة البلاد. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
انتخابات تجري على نطاق واسع في جامعة بغداد والمستنصرية وكذلك في مجال الطب، فقد تم استبعاد 9 مسؤولين في وزارة الصحة العراقية من مناصبهم لاستبدالهم بآخرين جدد، حيث عينت قوات التحالف ستيفن براونينغ مستشارا للوزارة والمسؤول عن اختيار مسؤولين جدد من قائمة أعدها العاملون في وزارة الصحة العراقية. ويشير البعض إلى أن هذه التحركات هي جزء من الخطة الجديدة التي بدأت بتعيين بول بريمر مسؤولا للإدارة المدنية في العراق لإقصاء أعضاء من حزب البعث الحاكم من جميع أجهزة الدولة موضحا أن هذه العملية لا تشمل إلا المسؤولين الكبار. فما هو رأي الأطباء في عمليات التصويت هذه والتعيينات الجديدة؟ الدكتورة أحلام علي كاظم وهي طبيبة في مستشفى الولادة والأطفال في النجف تحدثت عن الانتخابات التي تجري في المستشفى اليوم وأكدت على أن تغيير المدير أو مدير عام المستشفى غير كاف.
والله احنا بالنسبة لنا مستشفى الولادة والأطفال سواء الانتخابات حرب المدير ما يعني الستاف كله يعني إذا تغيره وداير مدايره راح يصير أحسن. أنا أقصد غيره والمدراء مدراء المستشفى بس المحيطين بالمدراء المفروض أيضا يتغيرون.
نعم
يعني الإدارة ككل المفروض تتغير
لكونهم بعثيين؟
مو بس لكونهم بعثيين لكونهم يعني كانوا يتعاملون ويا النظام وهم أصلا يعني مو صحيح تعاملهم كان مو صحيح يعني مستغلين هم مناصبهم أو درجاتهم يعني ما كان يوصل يعني الشيء صحيح. احنا نريد ناس أمينين ناس أمينين ناس يوصلون الشيء يعني شلون الأمانة أهم شيء الأمانة والصدق يعني ذولا مو أمينين.
نعم هل هي فعلا انتخابات حرة الآن؟
حضروا مجموعة يعني معينة من الأطباء يعني الأطباء انتخبوا المدير الستاف البقية يعني قليل منهم يعني كانوا حاضرين أما هسه بالنسبة للمدير عام اليوم أنا سأخذهم المدير عام يغيروا مدير عام دائرة الصحة احنا ناويين كل احنا نحضر حتى نغير لأنه مدير عام كانت درجة حزبية يعني عالية فما ردنا يبخل يعني ردنا مدير آخر بس شنو هم تخوفني مسؤولية أقول لك أنا أبقى طبيب مستقل مو قسم يعني ما يردون هذا الشيء.
وتحدثت الدكتورة أحلام علي كاظم عن انسحاب بعض المسؤولين في المستشفيات العراقية من مناصبهم وقبل البدء بعملية التصويت.
مدير عام طبيب هو يعني بنفسه راح يحترم نفسه ويسحب روحه يعني عرف إنه هو ما مرغوب يقول رشحوا أنا ما يعني جابوا لكم أن أبقى مدير عام.
يعني عندكم هذا التخوف من عودة البعثيين إلى مناصب في الدولة؟
إي طبعا.
كيف
البعثيين يرجعوا يعني إذا رجعوا البعثيين احتمال حسس التكتلات هو صحيح راح الرئيس بس هم مو الرئيس من بيناتهم يعني نعاد حزب البعث من جديد هم معودهم يصير عندهم تجمعات يصير عندهم أحزاب بيناتهم احنا ما نريد نشوفهم ما نريدهم ينعادون الوظائف كل عضو فرع كل واحد كبير ومنصب المفروض بأسي واخروا عن منصبه.
ذكري لي عن الاشراف الامريكي لهذه الانتخابات وتدخلهم في بعض التعيينات هل انتم راضين عليه او لا؟
يعني اذا يرتبون وضعنا يعني من اجل انه نعرف احنا المن شنو احنا المن هسه انا اريد نعرف من هو يعني اللي ممكن ان ننتمي اليه من اللي مشرف علينا احنا نريد ترتيب خاصة بالنسبة للصحة يعني اكو ادوية اكو مساخر احنا هذه المفروض اول شيء من الوزير لحد درجة مدير عام واحد يوجه له مو صحيح حتى نفهم شغلنا.
استلمتوا رواتب؟
اي نعم 20 بس يعني بالتساوي سواء طبيب على حال اي موظف هاي المنحة رواتب نفسها استلمناها عن طريق شغلنا احنا لان احنا مستشفى تموين ذاتي بس نفس الراتب الأولي. احنا بالنسبة الى المستشفى يعني نحاول كل جهدنا ان نجعلها مستشفى يعني مثالية لان احنا بنفسنا نبنيها يعني حتى لو ماكو رواتب احنا مستعدين يعني احنا صحة لان هاي شغلة انسانية يعني احنا صار لنا شهرين بدون حوافز بس ما يعني الطبيب ما يجزع خدمة مريض احنا قدامنا انسان مريض يعني سواء انا بالنسبة الي يعني ينطوني راتب ما ينطوني راتب انا اخجل واظل استمر مو من اجل انه خدام او غير حكم اخر يعني انا هاي شغلتي شغلة انسانية بس شنو بودنا التنظيم يعني بودنا انه احنا نقدر يعني انه احد يفهمنا يقدرنا يقدر شنو احنا الاطباء يعني اريد نظام
مرتبات
اجهزة حتى نقدم يعني شيء افضل يعني نتمنى ان يكون احسن من الوضع السابق.
ووصف الدكتور فاروق رضاعة وهو طبيب أسنان مزاول في بريطانيا وكان سابقا يعمل في مستشفى النعمان وصف هذه الانتخابات في المؤسسات الطبية والتعليمية بأنها محاولة لخلق جو من الحرية.
والله احنا بعدنا بعيدين عن الديمقراطية يعني اولا هي قضية الحرية فقضية الديمقراطية لا تزال احنا بعيدين عنها وما يجري في الوقت الحاضر هو حرية مفتوحة للناس في أن يتظاهروا وأن يكتبوا وأن يصدروا صحافة وأن يبدوا وجهة نظرهم في المسؤولين. فأنا أعتقد أنه لا، الديمقراطية بعدنا بعيدين عنها في العراق من حسب مراقباتي وأنا في الخارج، ولا أتوقع أن نصير ديمقراطية بهذه السرعة. الديمقراطية عملية طويلة تحتاج لها جو من الهدوء وجو من الحرية، وما يجري في الوقت الحاضر أنا في تقديري هو خلق أجواء من الحرية. اللي جرى في وزارة الصحة في تقديري أنه الأطباء غير مقتنعين أنه أشخاص كانوا مسؤولين في وزارة الصحة في زمن الحكم المقبور وكانوا يستفادون من مراكزهم للتأثير على الأطباء ومضايقة الأطباء واضطهاد الأطباء. وأنا أعتقد مثل هالناس المسؤولين ما لازم يعودوا يستلموا نفس المراكز اللي كانوا مستلمين في السابق. أنا لا أدعو إلى فصلهم وحرمانهم من العمل، ولكن ما أعتقد أنه يجب أن يستلموا مراكز قيادية تسير أمور وزارة الصحة أو أي وزارة أخرى. ولهذا أنا أعتقد أنه هناك خط فاصل ما بين أن يعمل الإنسان وأن يلعب دور قيادي. الناس اللي سابقا كانوا في مراكز قيادية في وزارة الصحة وأي وزارة أخرى كانوا عندهم مراكز حزبية في نفس الوقت، واستفادوا من هذه المراكز لاضطهاد العاملين في الوزارات التي كان يعملون فيها ومنها وزارة الصحة. ولهذا أنا أعتقد فشيء مشروع أن يطالب الأطباء بأنه ليست أن تغير الوجوه، نفس الوجوه التي اضطهدتهم في السابق غير من المعقول أن تجي في نفس الوقت وتقود وزارة الصحة. وهناك كثير من الأطباء الذين لديهم الخبرة والكفاءة لإدارة وزارة الصحة من الذين كانوا مفتعلين في السابق، ويجب العمل على إعادة هؤلاء الناس وتسليمهم مراكز قيادية.
بالنسبة لتخوف الناس من رجوع البعثيين للسلطة، هذا تولد بعد تعيينات بعض التعيينات من القوات الأمريكية والبريطانية لأشخاص كانوا أعضاء سابقين في حزب البعث العفو مثل شنان.
أعتقد حق الناس تتخوف وحق الناس ترفض إعادة المسؤولين السابقين إلى مراكزهم السابقة. هؤلاء الناس أخذ مواقعهم هذه نتيجة مواقعهم الحزبية وليست نتيجة كفاءاتهم في العراق. احنا في السابق كنا نعرف، وانا كنت اعمل وكنت اعرف في وزارة الصحة ناس اعطيت مراكز لهم نتيجة اتماعاتهم الحزبية ومدى تطبيقهم ورضوخهم لتطبيق الكامل او حتى اكثر من التطبيق الكامل، وانما الاندفاع الى اضطهاد الناس حتى يبرز نفسه امام الحاكم السابق وحتى يبرز نفسه امام المسؤولين الحزبيين. يعني ما حدث في الجامعة في جامعة بغداد من انتخابات، أنا أعتقد هذا في شيء مطلب واقعي أنه ليس بالمعقول أن يجي عميد الجامعة اللي كان أداة من أدوات النظام السابق أن يعاد من جديد ويسلم عمادة الجامعة، أو حتى ذلك عمداء الكليات وغيرها من المراكز المهمة. وأنا أعتقد أنه يجب على قوات التحالف أن تأخذ رأينا في هذا الموضوع بنظر الاعتبار.
نعم، بالنسبة لقوات التحالف فسر لنا موقف هذه القوات في تعيينات وفي قوائم تقدم من الموظفين العاملين، لكن الاختيار من قبل مستشار أمريكي.
قوات التحالف أيضا تأخذ مثل ما لاحظنا حتى قبل سوق النظام يسمعون إلى آراء مجموعات من العراقيين، والعراقيين عندهم مواقف مختلفة، الأطراف السياسية عندها مواقف. هناك من يدعي إلى حرمان البعثيين من العمل في المؤسسات الدوائر الحكومية، وأنا أعتقد هذا خطأ. يجب السماح لهم بالعمل ولكن ليس في مراكز قيادية ومسؤولة ومنفذة ومخططة. أنا أعتقد هناك تخبط في هذا الموضوع من قبل قوات التحالف في موضوع التعيينات، ويعني غير المعقول أنه نلاحظ هناك تخريب متعمد من قبل بقايا النظام السابق، ونيجي من جديد ونعين بقايا النظام السابق في مراكز قيادية.
أما الأستاذة رفاه الراضي رئيسة جمعية المرأة العراقية جنوب السويد والحاصلة على ماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية، فترى أن عملية الترشيح لهذه الانتخابات هي لا تشمل جميع شرائح المجتمع العراقي، وتدعو إلى ضرورة إشراك أصحاب الشهادات والكفاءات خارج العراق بعد عودتهم.
المفروض إشراك كل شرائح المجتمع العراقي بهذه القضية، وما يصير إنه يجي تعيين من ناس آخرين هم فقط لهم علاقات مع الأمريكان. من يقول هذول هم يكون مناسبين أن يقومون بهذه المهام؟ يعني في عندنا كوادر علمية موجودة المفروض تشرك جميع من جميع فئات الشعب بهذه الانتخابات.
برأيك توسع هذه الدائرة؟
طبعا المفروض أن توسع، لأن حاليا مقتصر على عدد معين اللي هم تقريبا عندهم علاقات ويا الأمريكان.
لكن مثلا جامعة المستنصرية أو حتى جامعة بغداد، الذي يقوم بعملية الانتخاب هذه مدرسين في الجامعة لانتخاب العميد،
هذا بهالطريقة أنا أشوف مناسب أن يكون الأساتذة اللي أيضا ما كان لهم ذاك الدور بالضغط على الطلاب، لأنه أنت تعرفين وأنا أعرف أن كل العراقيين اللي كنا سابقا عايشين شين أنه أكو ضغط مباشر على الطلاب وحتى على الأساتذة لأصحاب الرأي اللي هم مغاير للحكومة. فالمفروض حاليا أن تدرس بشكل صحيح هذه الوضعية وبقضية تعيين وإعطاء المجال للكوادر العلمية اللي تقدر أنه تمشي المجتمع والجامعات بالشكل اللي هو هدفه أنه رفع مستوى الطالب العراقي.
فرأيك مثلا إشراك الطلاب في هذه الانتخابات؟
اللي عايش في بلدان بها شيء من الديمقراطية يقول هذا الشيء أنه ممكن.
ماذا تقصدين بالأكاديميين الذين يعني تم استبعادهم سابقا؟
أكاديميين من مختلف الاتجاهات السياسية اللي هم أبعدوا أو اضطروا أن يتركون البلد نتيجة الضغط السياسي. في كوادر علمية كبيرة منتشرة بكل بلدان العالم وتحلم أن ترجع وتقدم كل إمكانياتها وخدماتها إلى شعبها وإلى بلدها.
إشراك العراقيين يعني أصحاب الشهادات في الخارج؟
ليش لا؟ لأنه هي كوادر علمية كلش كبيرة موجودة بالخارج. يعني هسه احنا أعطيت أبسط مثل بالسويد، حسب إحصائيات دائرة الهجرة نحن 95% من العراقيين أصحاب شهادات عليا. هذا كادر كبير، انه يعني المفروض الحكومة الجديدة تستفاد من هذا الكادر، والاغلبية عند الاستعداد ان تذهب الى الوطن وتقدم كل خدماتها لهذا الشعب، لان هذا شعور انساني وشعور تجاه الوطن. يعني نحن كعراقيين نحب ان نقدم اي شيء لبلدنا اللي انحرمنا من عنده سابقا.
استاذة رفاه، الهدف من هذه العملية، هناك عدة اهداف، واحد منهم وقد يكون هو الرئيسي إقصاء البعثيين من هذه المناصب. تقولين الآن إشراك العراقيين في الخارج ألا يؤخر، يعني لا ننتظر عودة هؤلاء العراقيين، ألا تؤخر من عملية يعني الإقصاء هذه؟
الشعب العراقي عانى من هذه المسائل مع الأسف. يعني التعليم حتى فقد قيمته العلمية، لأنه صارت المسائل من هو بعثي يأخذ الشهادة العليا ويكمل دراسته، والكوادر العلمية اللي عندها الإمكانية العلمية مع الأسف ما قدرت توصل. أنا من رأيي الشخصي أشوف أنه ممكن تكون تكون لجان تشرف على عمل هذول لفترة مؤقتة لحد ما ممكن أنه تعود الكوادر العلمية اللي برا اللي ممكن أنه تشارك بشكل فعال بهذا التطور.
العديد من العراقيين وحسب مصادر مطلعة يستشعرون تخوفا من عودة مسؤولين في حزب البعث وفي النظام السابق إلى تقلد مناصب حساسة في الدولة وإعادة تكوين صفوفهم، خصوصا بعد أن صرح مسؤولون أمريكيون بأن أعضاء من حزب البعث ينظمون أنفسهم على شكل مجاميع صغيرة ويحاولون عرقلة عملية إعادة إعمار العراق، في حين يرى بعض العراقيين أن القوات الأمريكية والبريطانية تتخبط في تعيينها لبعض المسؤولين في النظام العراقي السابق، كما حصل في البصرة من احتجاجات بسبب تنصيب خرابط خيون مسؤولا في الشرطة. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أعزائي المستمعين، اعتبر منتقدو الإدارة الأمريكية أن جهودها في ضبط النظام وتأسيس إدارة في العراق عملية قد فشلت. وقد نقلت وكالة فرانس بريس في تقرير لها آراء محللين أمريكيين بهذا الشأن. كما قام مندوبنا في العاصمة بغداد من جانبه بإجراء لقاءات مع ممثلي أحزاب وقوى سياسية عراقية بشأن مساعي لتشكيل حكومة انتقالية في العراق. التفصيلات مع شيرزاد القاضي في العرض التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مندوبنا في بغداد محمد الطائي مع الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
40 يوما مضت على سقوط بغداد، لكن الجهود الأمريكية لضبط النظام وتأسيس إدارة عملية في العراق لم تفلح لحد الآن، مع ما تبذله القوات الأمريكية من مساع لفرض النظام في ظل بناء تحتي هش وقوى سياسية عراقية مختلفة بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن محللين سياسيين. وفي هذا الصدد نقلت الوكالة عن لورن تونسون المحلل في معهد ليكسينغتون للأبحاث في واشنطن قوله إن الأمر قريب من الإخفاق التام. وقد رفض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الانتقادات بشأن فشل الولايات المتحدة في الاستعداد لفترة ما بعد الاحتلال على حد قول فرانس بريس، مشيرا إلى صعوبة أن تتنبأ أي خطة بالظروف التي ستواجهها القوات الأمريكية، قائلا في حديث مع صحيفة نيويورك تايمز: لا يمكنك معرفة كيف ستنتهي، وعندما انتهت ستتعامل مع ما هو موجود، علما أن أهم شيء تواجهه هو الأمن. وتقول فرانس بريس أن وزارة الدفاع كانت قد وضعت خطة لمرحلة عراق ما بعد الحرب، لكنها كانت متفائلة جدا على ما يبدو. وأضافت أن الخطة كانت تقضي بإحياء الصناعة النفطية والحياة الاقتصادية وتشكيل إدارة تقودها الولايات المتحدة، يساعدها مستشارون من العراقيين الأحرار ويديرها بعثيون من الكوادر الوسطى، مع استخدام العناصر المتبقية من الجيش العراقي في عمليات إعادة إعمار البلاد على حد قول الوكالة. لكن الجيش قاوم بدلا من أن يستسلم، وذهب الكوادر والموظفون إلى بيوتهم بحسب فرانس بريس التي أضافت أن المجرمين الذين أطلق النظام السابق سراحهم وأفراد أجهزة الأمن في النظام المنهار والأسلحة التي كان النظام قد وزعها ليخوض الناس حرب شوارع أدت بمجموعها إلى انتشار أعمال النهب والسلب والجريمة على نطاق واسع. ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الدفاع البنتاغون أن من الصعب وضع خطة والتنبؤ بمستوى النهب أو الصورة التي سيكون عليها رد فعل الناس، لكن تومسون يعتقد أن المشكلة تكمن في أنهم أغفلوا كيفية تأمين حفظ النظام لكي يتمكنوا بعد ذلك من القيام بنشاطات أخرى، قائلا إن وزارة الدفاع مترددة في تحمل التزامات غير محددة وبأنها افترضت إمكانية حفظ النظام بقوات قليلة جدا. وكما يبدو فأن واشنطن حاولت إصلاح خطأها بتعيين السفير بول بريمر بدلا من جاي غارنر، وقد تزامن وصول بريمر مع إجراءات مشددة تم اتخاذها لضبط الأمن والوقوف ضد خرق القانون، وتم وضع أعداد أكبر من القوات لفرض النظام في بغداد حيا بعد حي، حيث يوجد حاليا أكثر من 142 ألف جندي أمريكي في العراق، إضافة إلى 20 ألف سيأتون إلى البلاد من الفرقة المدرعة الأمريكية الأولى بحسب فرانس بريس. وتضع التعقيدات الأمنية صعوبات جمة أمام تشكيل حكومة عراقية مؤقتة، فيما تواصل الأحزاب والجماعات السياسية العراقية مساعيها للتوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع. ولتسليط الضوء على آراء الشخصيات العراقية المعارضة، أجرى مراسلنا في بغداد محمد الطائي لقاءات مع ممثلي مجموعة من الأحزاب والقوى العراقية، وسنعرض في هذا التقرير إلى المقابلة التي أجراها مع الدكتور حامد البياتي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي أشار إلى مؤتمر تعد له القوى السياسية العراقية يمثل مجلسا وطنيا مؤقتا على حد قول البياتي.
تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة في بغداد أصبح مطلبا جماهيريا ملحا قبل أن يتصدر مطالب الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية. فجميع قطاعات الشعب العراقي تتوق لتشكيل الحكومة، وجميع الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية تنتظر اليوم الذي يتم فيه تشكيل تلك الحكومة وإن كان عمرها سنتين أو أقل. ويبدو أن هناك معوقات تحول دون تشكيل تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن، وتحاول إذاعتنا إجلاء الأسباب الحقيقية لتأخر تشكيل الحكومة من خلال محاورة الفصائل والقوى العراقية الفاعلة في الساحة العراقية، علما بأن ترتيب في اللقاءات ليس له علاقة باسم هذا التنظيم أو ذاك، إنما حصل ذلك لأسباب فنية. ويرى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بأن وجود مشروعين لتشكيل الحكومة العراقية قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل مؤتمر الفصائل العراقية لتشكيل الحكومة، كما يقول الدكتور حامد البياتي وهو ناطق رسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بغداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هناك مؤتمر تعد له القوى السياسية العراقية. هذا المؤتمر هو في الواقع يمثل مجلس وطني مؤقت، ولا زالت الهيئة القيادية تبحث في آلية تشكيل هذا المجلس، ونحن نعتقد أن هذا المجلس يتشكل من ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف من القوى. أولا، القوى التي شاركت في مؤتمر لندن والتي تجاوزت 50 حزبا وحركة وتنظيما وشارك فيه أكثر من 400 شخصية، هؤلاء اختاروا لجنة للتنسيق والمتابعة من 65 عضوا. هؤلاء 65 عضوا سيضاف إليهم ممثلون من أحزاب وحركات وتنظيمات لم تشارك في مؤتمر لندن، وهم الصنف الثاني من الذين سيشكلون المجلس الوطني المعقد. ثم يضاف إليهم ممثلون لجميع محافظات العراق، كل محافظة ستختار من يمثلها في هذا المجلس الوطني، وسيلتئم المجلس الوطني حالما يتم اختيار جميع هؤلاء، وسيضع آلية لاختيار حكومة عراقية مؤقتة. لم يكن مقررا أن يعقد هذا المؤتمر خلال أسابيع لأنه يحتاج إلى أعداد أكبر. نحن نجي محاورات الهيئة القيادية الخماسية، وضيف إلها شخصان، الأول من حزب الدعوة الإسلامية والثاني من الحركة القومية، وأيضا هناك مباحثات مع قوى أخرى لم تشترك في مؤتمر لندن. مجموع هذه القوى حينما يلتئم سيشكلون المجلس الوطني الذي سيختار حكومة. هناك مؤتمر اتفق عليه المجتمعون في بغداد تحت عملية جي غارنر، جنرال جي غارنر، الذي اجتمعوا في الناصرية ثم في بغداد واتفقوا على عقد اجتماع ثاني خلال 4 أسابيع، لكن جي غارنر الآن بمجيء بول بريمر تقريبا تخلى عن هذا العمل ولم يعد هذا المشروع قائما.
دكتور خالد، يعني كما أفهم كلامك هناك يعني مؤتمران، يعني دعنا نسميهما أو مشروعان لمؤتمرين، هل هناك محاولات يعني للتنسيق ويعني تفعيل هذين المؤتمرين للخروج بنتيجة ما، يعني لعقد مؤتمر موسع مثلا لتشكيل الحكومة؟
بعد أن بدأ جنرال جي غارنر بمشروعه في عقد اجتماع في الناصرية ثم في بغداد وأعلن اجتماع آخر، وأعلنت قيادة المعارضة العراقية أو الآن القيادة العراقية، قيادة القوى أو الهيئة القيادية عن مؤتمرها، حاول جنرال جي غارنر دمج المشروعين، ولكن بعد الإلحاح والضغط اقتنع جنرال جي غارنر كما اقتنع الدكتور زلمي خليلزادة بأن العراقيين هم يختارون الحكومة العراقية المؤقتة، ولكن يبدو أن بول بريمر جاء وقلب الطاولة وقدم مشروعا الذي هو مشروع مسودة القرار إلى مجلس الأمن يعطي سلطة الاحتلال أو يعطي قوات الاحتلال السلطة والصلاحية لإدارة البلاد، وهم يريدون تشكيل إدارة عراقية تحت سلطة الاحتلال.
يعني هل أفهم من كلامك أن هناك يعني خلاف إلى حد ما، أو تعني يسمي خلاف كبير بعض الشيء، بين ما يطرحه بول بريمر وبين ما يريده الفصائل العراقية المعارضة؟
نعم، نحن أبدينا تحفظاتنا في لقاء مع بول بريمر قبل يومين. جميع القوى العراقية قالت أننا نريد حكومة عراقية مستقلة، وهذا هو مطلب الشعب العراقي، ولا يمكن أن نقبل بإدارة عراقية تحت سلطة الاحتلال.
دكتور حامد، يعني أيهما سيخرج بنتائج، يعني برأيك مؤتمر موسع لكافة الفصائل العراقية والشخصيات يعني من الخارج والداخل، أم يعني الاكتفاء مثلا بما يسمى بالهيئة الخماسية أو الهيئة القيادية؟
الهيئة القيادية أصبحت سباعية الآن، لم تعد خماسية، وسنستمر كما أشرت في مشروع عقد مؤتمر وطني باختيار حكومة عراقية. وإذا أراد بول بريمر وإذا أرادت الحكومة الأمريكية أن تستمر في مشروعها فهذا أمر يعود لها. نحن كعراقيين نعتقد أننا معنيين في إقامة مؤتمر يمثل أبناء الشعب العراقي ليختاروا حكومتهم. أما إذا أرادت الولايات المتحدة أن تفرض شيئا ما فهذا سيكون مرفوضا من قبل الشعب العراقي. ولكن التجربة أثبتت أن القرارات الأمريكية ليست نهائية وقطعية، دائما كانت تتغير. وأضرب مثالا على ذلك في لقائنا مع الدكتور زلمان خليل زاد في شباط عام في هذا العام، قال أنه يريد تعيين الجنرال تومي فرانكس حاكما عسكريا على العراق، فرفضنا ذلك الأمر. بعد شهر في شهر آذار مارس جاء وقال تخلينا عن فكرة الحاكم العسكري، نريد تعيين حاكم مدني على العراق وهو الجنرال المتقاعد جي كارنر، رفضنا ذلك أيضا. الآن جاءوا بدبلوماسي وليس جنرال متقاعد، وهو طالب بريمر أيضا لتعيين حاكم إداري عن البلاد. نعتقد لو أصرت القوى العراقية على رأيها ووقف مع الشعب العراقي والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة معنا لأمكن تغيير رأي الأمريكيين وأقناعهم بضرورة ترك الأمر للعراقيين لكي يختاروا حكومتهم العراقية المستقلة.
دكتور حامد، يعني أنا التقيت بعدد من العراقيين في ساحة الفردوس ويعني في أماكن التجمعات التي يتجمع بها العراقيون، كانوا يتوافقون يعني لتشكيل الحكومة بشكل أو بآخر، يعني كانوا يطلبون مني أن أنقل صوتهم إلى الفصائل العراقية لكي تجتمع بأسرع وقت ممكن. هذا هو مطلب جماهيري، يعني أود أن أستوضح منك، يعني هل هناك يعني اندفاع من قبل الفصائل نفسها؟ وأيضا إذا كانت هناك آليات لاختيار تلك الفصائل والشخصيات لتشكيل هذه الحكومة.
أنا أقدر يعني رغبة وتوق العراقيين إلى حكومة، لأنه في حالة عدم وجود حكومة سيحدث نوع من الخلل في الأمن والاضطراب، وهذا ما نلاحظه الآن وهو مطلب شعبي محترم ومعقول جدا. لكن المشكلة أن الفصائل أو القوى العراقية كانت أمام معضلة، وهي أن إذا شكلت حكومة لم تعترف بها قوات الاحتلال وفرضت حكومة ثانية، ما هي الفائدة من تشكيل حكومة ليس لها سلطة؟ فكان هناك محاولة ومباحثات طويلة ومفصلة مع الأمريكيين من أجل إقناعهم بتشكيل حكومة عراقية. وحينما اقتنع الجنرال جي غارنر الذي كان المفروض يكون هو الحاكم الإداري العراقي، واقتنع الدكتور جالماي خليزان مبعوث الرئيس الأمريكي بتشكيل حكومة عراقية، جاء بول بريمر فقلب الطاولة وأرجعنا إلى نقطة الصفر. والآن سنبحث معه، لكننا قررنا أن نستمر في مشروعنا لتشكيل حكومة عراقية، وإذا أرادت أمريكا أن تلغيها وتفرض حكومة أخرى فهذا الأمر يعود لها. ولكن نعتقد أن العراقيين جميعا يريدون حكومة عراقية وبأسرع وقت.
هل هناك وقت محدد لهذا الموضوع؟
أنا تحدثت مع بعض القيادات وكانوا يرون أنها يجب أن تحدث بأسرع وقت، وسألتهم هل يعني هذا أنه شهر أو أكثر، قالوا لا يجب أن يكون أقل، يعني أسابيع، ولكن أنا لا أعتقد من الممكن خلال أسابيع أن يعقد المجلس الوطني الذي سيضع آلية اختيار الحكومة، لأننا نحتاج إلى أن نضع آلية لاختيار ممثلي المحافظات، نحتاج أن نجري مباحثات مع قوى سياسية، وهناك ضغوط والتزامات كثيرة، لذلك فإن الأمر ليس بالسهولة التي تتصورون.
كان هذا دكتور حامد البياتي وهو ناطق رسمي باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، متحدثا عن أسباب تأخير مشروع تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة بأهم الأخبار والتطورات العراقية لهذا اليوم. أجرى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مكالمات هاتفية مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وذلك في محاولة لتمرير قرار جديد في المجلس ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وكالة فرانس بريس قالت إن باول تحدث مرتين مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف، وأخرى مع نظيره الفرنسي دومينيك ديفيلبان، ورابعة مع وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاكيو، ومكالمة خامسة مع نظيره الألماني يوشكا فيشر. إلى ذلك نقلت الوكالة عن الناطق باسم الخارجية الأمريكي ريتشارد باوشر أن باول ينوي إجراء اتصالات هاتفية إضافية بهدف التمهيد للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن في خصوص رفع العقوبات عن العراق إلى مجلس الأمن. من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكساندر ياكوفينكو أن موسكو تأمل في لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي عارضت الحرب ضد العراق. يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت أمس الاثنين وبدعم بريطاني المشروع الجديد إلى مجلس الأمن، هذا فيما رحبت ألمانيا بالتعديلات الجديدة التي تنص على زيادة دور الأمم المتحدة وربط بقاء القوات الأمريكية والبريطانية في العراق بقيام حكومة شرعية معترف بها في المحافل الدولية. يذكر أن المشروع الأمريكي ينص على استمرار سيطرة دول التحالف الذي تقوده أمريكا على العائدات النفطية العراقية بغية إنفاقها على إعمار العراق. أكد المؤتمر الوطني العراقي أن 14 مقبرة جماعية تم العثور عليها في العراق منذ الأسبوع الماضي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم المؤتمر انتفاض قنبر أنه تم العثور أمس الاثنين على مقبرة جماعية جديدة في منطقة جرف الصخر وسط العراق احتوت على 430 جثة، معربا عن قناعته أن مقابر جماعية أخرى سيتم كشفها في المستقبل القريب في العراق. وفي سياق متصل طالبت جموع المتظاهرين العراقيين في بغداد بتعويضات عن جرائم الحكومة البعثية السابقة بحق ذويهم وأقربائهم. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا اليوم وسط العاصمة بغداد قرب فندق فلسطين شعارات وهتافات ضد النظام السابق. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء التي قالت إن جل المتظاهرين كانوا من أهالي قصبتي بلد والدجيل نقلت عن أحد المتظاهرين قوله إن حزب البعث تبنى في سياساته أيديولوجية خطرة وعنصرية ونازية، هذا فيما أكد متظاهر آخر أن العراقيين يريدون من قوات التحالف أن تجري تحقيقات في جرائم البعث وأن تنزل العقوبة بمرتكبي هذه الجرائم. اتهم الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم بعض الأوساط العربية العراقية في المناطق الكردية بمحاولة خلق مشكلات بين العرب والكرد. وكالة فرانس بريس نسبت إلى بارزاني قوله إن بعض العرب في مدينة كركوك خصوصا في أوساط أيدت سياسة التطهير العرقي التي اتبعها الرئيس المخلوع صدام حسين يحاولون الآن زرع الشكوك والبغضاء بين العرب والكرد داعيا الطرفين إلى قطع الطريق على هذه الأوساط. أكد المسؤول المدني البريطاني في العراق جون سيورز أن قوات التحالف لا تعتزم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية انتقالية إلى حين الانتخابات التي توقع إجراؤها بين عام وعامين، لكن المبعوث البريطاني أعرب في الوقت ذاته عن أمله في إنشاء إدارة عراقية مؤقتة خلال شهر أو شهرين. على صعيد ذي صلة نقلت وكالة رويترز عن انتفاض قنبر الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي ترجيحه أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة مع نهاية حزيران المقبل، مشيرا إلى أن هذه الإدارة ستملأ الفراغ الذي أحدثته إطاحة النظام السابق في العراق. إلى ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول المدني البريطاني أن قوات التحالف تتوقع أن يضمن الدستور العراقي الجديد للكرد في شمال العراق حق توسيع مناطقهم المشمولة بحكم ذاتي، وأن يشمل هذا التوسيع مساحة أكبر من المحافظات الثلاث التي كانت مشمولة بحماية غربية في السنوات السابقة. وأضاف المسؤول البريطاني أن نظام صدام حسين هو الذي رسم حدود المنطقة الحالية التي تشمل على أربيل والسليمانية ودهوك، مشددا على وجود بعض المصاعب في هذا الخصوص، ومؤكدا أن هذه المصاعب يجب تذليلها بعدما انهارت سياسة التعريب التي انتهجها صدام حسين بحق الكرد. نسبت وكالة فرانس بريس إلى مسؤولين في الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على تخفيف القيود المفروضة على سفر الأمريكيين إلى العراق، وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي بغية تسهيل قيام المشرعين الأمريكيين وموظفي مكاتبهم بزيارة العراق في شكل قانوني. من ناحية أخرى، أكد مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن العراق في مستطاعه تحويل نفسه إلى قوة اقتصادية كبيرة إلى ما أعطى الأمريكيون العراقيين اليد الطولة في إعادة إعمار بلدهم. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول الدولي تأكيده أن العراق يمتلك غنى اقتصاديا وبشريا كافيا للتحول إلى يابان الشرق الأوسط خلال أعوام قليلة. أصيب جندي أمريكي في أحد شوارع بغداد بجروح ليلة الاثنين الماضي. وكالة رويترز نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي أن الجندي الذي لم يحدد البيان طبيعة الحادث الذي تعرض له في حالة صحية مستقرة في أحد المستشفيات. نسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين عراقيين أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق تعتزم البدء في توزيع الرواتب على أكثر من 1,000,000 موظف ومستخدم عراقي اعتبارا من الأسبوع المقبل. شنت القوات الأمريكية في العراق 8 هجمات على منازل العراقيين صباح اليوم، كما وضعت حواجز على الطرق والشوارع داخل العاصمة العراقية، وذلك في محاولة منها لوضع حد لحالة الفوضى واللا أمن في بغداد. وكالة فرانس بريس أفادت بأن الهجمات أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال عدوانية، إضافة إلى مصادرة بنادق وقطع سلاح عديدة وكميات كبيرة من الدنانير العراقية وجوازات سفر مزورة، إضافة إلى مصادرة كمية من المتفجرات. صرح مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية بأن الأموال المتوفرة لديها لا تفي بغرض تحسين أحوال المستشفيات في العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المسؤول نفسه أن منظمة الصحة حصلت على 10 ملايين دولار من مجموع 180 مليون دولار طلبتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المستشفيات العراقية. أخيرا، نسبت وكالة فرانس بريس إلى نجل رئيس أركان الجيش العراقي السابق نزار الخزرجي أن والده ينشط الآن في الساحة السياسية داخل العراق. يشار إلى أن الخزرجي كان يقيم في الدنمارك لكنه اختفى في مكان إقامته قبل اندلاع الحرب الأمريكية ضد العراق. السلطات الدنماركية أكدت أنها لا تعرف شيئا عن مكان اختبائه. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.